يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليه يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلموا الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. الآية الكريمة تتحدث عن نهاية نبي الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. ونبي واقف يطلع على ما تعمل الجن، ما تقوم به الجن من عمل. ثم جاء أجله، ختم له. لما جاء أجله التفت إلى ملك الموت، قال لا عاجلتني، بعد أكو أشياء ما مخلصها أنا بالحياة، اجيتني بسرعة، ليش ما أرسلت إلي رسولا؟ لا، أرسلنا لك أكثر من رسول. قال أين أبوك؟ قال مات. قال أين أمك؟ قال ماتت. قال أين أهلك؟ قال ماتوا. قال ألم تعلم أن هؤلاء رسلي إليك؟ لما تعرف أو تعرف لك وأنت شنش تتوقع يعني؟ وما بقاء الفروع يوما إذا مضت قبلها الأصول. قال هذا على العموم، هاي كلها نذر، هاي تشعرك بأنك أنت ماشي. الحقيقة يعني هالظاهرة عجيبة عند الناس، يعني صحيح إن ما خلى الإنسان ينسى، لأنه إذا صار البناء يذكر ويرتب آثار كثيرة، الحياة لا الموت قطعا الحياة راح تقف تشل تصاب بالجمود. لكن بنفس الوقت الليل، لأنه هو إذا حمل أمامه معنى ذلك أن هذه نذر أمامه وهو سوف يمشي من وراء هذه النذر. المهم اللي يهمني أنا من الواقعة، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. طيب تأكل من سأته، من سأ العصا. هذه الظاهرة، ظاهرة حمل العصا عند الأنبياء، ماذا تعني؟ شنو يعني؟ يعني مثلا الأنبياء مما أكرمهم الله عز وجل به أنهم لا يردون إلى أرذل العمر. شفت لي؟ من خواص الأنبياء أن الله ما يبتليهم بأن يردون إلى أرذل العمر. ليش؟ لأنه ذل، والله عز وجل ينزه أنبياءه عن الذل، لأن هذا الإنسان إذا رجع إلى أرض للعمر تحول إلى ذليل. شلون يتحول إلى ذليل؟ قطعا، لأن هذا يصبح ما يقدر على الحركة، يصبح محتاج إلى غيره، يصبح منحني، تصبح على كل حال حياته فد لون من العبء، فد عبء ثقيل قد ينتهي به إلى الذل، يعني قد يمل من قبل أحبابه، قد يمل من قبل خاصته، قد يمل من قبل أقرب الناس إليه، وبطبيعة الحال هذا ذل، والله عز وجل ينزه أنبياءه عن الذل. ولذلك علماء الكلام يقولون حتى المرض المنفر، المرض المنفر ما يبتلى به النبي، المرض المنفر لا يبتلى به، بس هذه اكو من الآثار ما يشهد بخلافها، بالعكس ابتلى الله الأنبياء بأمراض، وذيك الأمراض أيوب ابتلي بأنواع من الأمراض. على العموم هذا ما مو في صلب البحث، لكن اللي يهم أن موضوع الأنبياء ما يظلون لي، يعني ما يتأخرون إلى أرض العمر، ما يحتاجون للعصا. العصا يحتاجها الإنسان عند العجز. زين، فهل كان سليمان عليه السلام يحمل العصا لأجل عجز؟ يولا، لسبب آخر اللي يبدو انها لا، مو قضية لاجل عجز، لا، لسبب اخر. شنو هو السبب؟ يبدو ان الملوك وان العظماء وان الانبياء كانوا يحملون العصا كأنه من سميها من تقاليد الملك، من تقاليد الملك، من تقاليد السلطنة، انه شلون يضع افرض على كتف علامة معينة تبين رتبته، كذلك يحمل عصا معينة، هذه العصا اما للخطبة اذا اراد ان يخطب يومي بها، نعم، واما لهدف اخر غير الخطبة. ولذلك احنا نلاحظ ان الحديث النبوي الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول تعصوا فإنها من سنن المرسلين. زين، من سنن الأنبياء، يعني من الآداب اللي كانت عند الأنبياء. طبيعي هذا الأمر من الأوامر، هذا الأمر الواقع من الأوامر اللي تتبع موضوعها، بحيث إذا تغير موضوعها تتغير. عندنا بعض الأحكام تتبع الموضوع، إذا تغير الموضوع يتغير. يعني المحيط اللي يحتاج به الانسان الى حمل العصا للاغراض المكملة يحمل به الانسان العصا، واذا لا والله ما احتاج حمل العصا. يعني اليوم ما اصبح اكو معنى لحمل العصا، يعني الان فرد معنى لحمل العصا ما موجود، ما موجود الا في حالة، سيمر علينا، الا في حالة الحاجة، والا اذا استثنينا الحاجة ما تعتبر وسيلة من وسائل الكمال. الأنبياء كانوا يستعملوها للعصا، يحملونها إما للإشارة بها وقت الخطبة، أو لأن الإمام أحيانا كان يؤدب بالدرة، يؤدب بالعصا. المؤرخين يوصفون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقولون كان يطلع بالنهار، كان الإمام يطلع بالنهار بأسواق الكوفة، وقد شمر الى انصاف ساقيه وبيده عصا، كانت بيد عصا، بحيث هذه العصا احيانا يخفق لواحد بها خفقه، يضرب لواحد بها ضربه، يعني يستعملها في وقت الحاجه، يستعملها في وقت الحاجه. ولذلك يقول فد يوم مر على عادته يصيح ايها الناس اوفوا المكاييل والموازين لا تبخسوا الناس اشياءهم، واحد اجى لي قال له تم الصبح مضايقنا، ما يعرفه، حط ايده على صدره دفعه، فخفقه الامام سلام الله عليه خفقة بالعصا، قال له هاي تأديب لك لانك اعتديت على مسلم. هو لما دفع الامام تصور ان من خبره، قال له هذا الامام امير المؤمنين، كادت روحه ان تزهق، خشي أن أمير المؤمنين سينتقم من قال لا على رسلك أنا إنما أدبتك لأنك أنت اعتديت لك على مواطن دفعته ما أكو داعي وإلا أنا ما أريد أنتقم لنفسي منك بقضية شخصية. فموضع الشاهد بالمسألة أن الإمام علي كان يحمل العصا كان يستعملها للعصا طبعا في مكانها. الغريب أنه كان الخليفة الثاني يحمل العصا اللي اسمها الدرة. هاي الدرة كان يخفق بها بشكل عجيب يعني يضرب بها من يستحق الضرب ولا يستحق الضرب. يجي واحد يسأله مسألة شرعية يخفقه بها. على اي حال العصا كانت مستعملة العصا كانت تحمل على مستوى الخليفة على مستوى الامام على مستوى النبي. من جملة اغراضهم في حملها احيانا تكون من تقاليد الملك لذلك الرواية تقول تعصوا فانها من سنن المرسلين. النبي صلى الله عليه وآله كانت عند مخصرة هذه المخصرة إذا وقف يخطب المخصرة قطعة من الخيزران إذا وقف النبي يخطب كان يشير بها جريا على عادة العرب مش شاعر يقول يجيدون جمها وقت الخطبة يومئ بيشر بها. كانت أكو قطعة عند النبي صلى الله عليه وآله يسموها القضيب المخفناء الخطبة ظلت عند النبي الى ان توفي انتقلت من جملة تراث النبي انتقلت الى بيت فاطمة سلام الله عليها وظلت في بيت فاطمة الى ان اجت ايام الامام الصادق سلام الله عليه. هي الحقيقة هالشكليات هاي يعني مثلا تمام المسلمين يتبركون بها أنه منبر للنبي يتبركون به عصا للنبي يتبركون به لكن الغريب كأنه الأئمة رادوا أن يحملون الناس على لون من الوعي لا يصل إلى حد هالدرجة يعني أنه يتمسكون بالثوب وبالعباءة بينما يهملون الأشياء. قد يوم الإمام الصادق متعدي وبيده هي هاي المخصرة كان يحملها حمل المخصرة تلقى أبو حنيفة قال له ما هذه قال له عصا لرسول الله كان يمسكها أردت التبرك بها. الإمام يقول لا أنا أحدث أتبرك بها لأن بها ذكريات النبي صلى الله عليه وآله. قال له ناونيها أقبلها قال له الإمام ماكو داعي تقبلها حشر عن ذراعة قال له ليش تدور لك أنت ليش تدور لك عصا هذا دم رسول الله ولحمه تقبل ماكو داعي تدور لك عصا أنت العصا على كل حال تبقى عصا إذا لا التفريط التبرك هذا دم رسول الله ولحم رسول الله. فالواقع شوف المغالطات اللي توجد عند بعضهم يدور لأن هي هاي الخزرانة هواية المنصور لما ضيق على الإمام سلام الله عليه ومنع من أن يبث العلم يوم من الأيام ألح عليه قال له أكو خزرانة عندك للنبي بلغني أريد تعطيني إياها. قال الإمام لا مانع ما عنده أنا أعطيك إياها سيها مو من تراث النبوة مثلا أو تراث الإمامة إنما مجرد شيء ينتمي للنبي ودالها إياه. فرح بها المنصور قسمها أرباع حط ربع للربيع وربع للمهدي وربع إلى وربع العمة وزعها أربع أرباع ووضعها للتبرك. هاي ذولا كان هواية متمسكين بها ومهتمين بها وبالبرد البرد اللي خلعه النبي على كعب الشاعر لما انشد قصيدته بين يدي النبي التي يقول فيها بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم اثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين اذ رحلت طرلت مهلا كنافلة القرآن فيها مصيحل لا تأخذني باقوال الوشاك ولم اذنب ولو كثرت في الاقاويل. هي هاي لاميثة لما اكمل من قراءة القصيدة قام النبي صلى الله عليه وآله وخلع عليه رداءه وقال ان من الشعر لحكمة وان من البيان لسحرة. هذه رواية على أن النبي استعمل هالعبارة في المورد، وإن كان رواية أن النبي استعمل العبارة في مورد آخر. ومن هنا إيش نستدل؟ نستدل على أن الشعر ما كان من الأمور المبغضة للدين أبدا. شعر وسيلة من الوسائل، كل وسيلة إذا استخدمت في مكانها الصحيح الواقع تكون يعني محبوبة، تكون مباحة على الأقل، أقل تقدير مباحة. والحال الشعر أحيانا مو مباح، أحيانا الواقع يتحول إلى مفخرة لأن يقع في طريق الدفاع عن الحق. وإذا وقع في طريق الدفاع عن الحق لا شك أنه يلعب دوره، يلعب دوره بشكل عجيب. يعني احنا ما ننسى أن مبادئ أهل البيت لعب الشعر في خدمتها دور ضخم. تصور أكو بعض شعراء الشيعة وقفوا مواقف في الدفاع عن مبادئ أهل البيت، وكانت أبياتهم إذا تليت تقوم مقام الجيوش، مقام الجيوش في الدفاع عن العقيدة. كانوا يدافعون عن عقائد أهل البيت، ولعب الشعر دورا ضخم. الواقع الشعر إذن مو من الأشياء اللي مثلا مبغضة إلى الشرع، لا لا بالعكس، بالعكس تماما. سأمو أكو أسئلة الدور أنه ما هو بقول شاعر، يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله لما يحمل القرآن النبي ينزه عن أن يكون قول شاعر، مثلا القرآن ينزه النبي عن أن يكون قول شاعر. العبارة تشعر بشيء من الضعة بالنسبة للشعراء، لا هي ترى مو الموضوع سبق أن أشبعته. الحقيقة ما المقصود كل شاعر، لا، أكو شعراء معينين ممن يبيع ذمامه، ممن يبيع ضميره للشيطان. وإلا مثلا، يعني مثلا منصور ابن حي النمري، منصور ابن حي النمري شيعي هالجلال، هذا الحيوان هذا اللي يقول له يدخل على بعض خلفاء بن العباس والظاهر على الرشيد وينشد قصيدته هاي الهائية او اللامية المختومة بها فاء مشالة، اللي يقول في جملتها: هل تطفئون من السماء نجومها ام تخمدون من السماء هلالها ام ترفضون مقالة من ربكم جبريل بلغها النبي فقالها شهدت من الانفال اخر آية بتراثهم فاردتم ابطالها. يعني قصيدة اللي يرد بها على العلويين واللي يقول ان الوارث الذي يرث النبي هو عمه، او انتو اولاد بنت وابن البنت ما يستحق شيء. الطبيعي هذا اللون من الشعر والشعراء ذولا مبغضين الى الله، وذولا محل ذم، وذولا بعيدين عن الوفاء، والا مو كل شعر. شاهد، اعود للموضوع. النبي صلى الله عليه وآله خلع رداءه على كعب، الرداء هذا اشتراه معاوية من ورثة كعب، وبعدين لما نقل في خزائن الامويين اجى الى خزينة مروان اخر خلفاء بني امية. لما لحقوه في بوصيرة، قتلوه في مصر بوصيرة واستولوا على تراثه، من جملة التراث اللي استولوا عليه استولوا على هذا الرداء. هالرداء جابوه العباسيين حطوه هو وياها القطعة هاي الخيزران العصا، وقاموا يفتخرون به ان هذا تراث النبي عندنا وتراث رسول الله عندنا. زين، وقاموا يجمعون الى جانب التراث نظريات مهمتها حصر الخلافة بهم، بمن مهمتها حصر الخلافة بالعباسيين. ليش؟ لان هم رتبوا نظريتهم على ان الخلافة ميراث، والميراث يجي لمن؟ الميراث يجي طبعا للطبقة الاولى اللي تحجب الطبقة الثانية. وهم يقولون ان احنا اولاد العباس ابن عبد المطلب، والعباس النبي لما مات العباس عدل، وعلي ابن ابي طالب حي، علي ابن طالب ابن عم، والعباس عم، والعم طبقة تتقدم على ابن العم تحجب ابن العم، فعليه الخلافة انه لانه عمنا هو اللي ورثها. هاي الفكرة قامت على هذا، وقاموا يضموا لها ضمائم. من جملة الضمائم شنو؟ ان احنا لما مات النبي ابونا اللي عاش من بعده كان مسلم، اولاد عم المسلم، وانت اولاد عم الكافر. منو عم الكافر؟ ابو طالب طبعا. وقد تستغرب ان البلاط العباسي ايش كثر ذب فلوس على هالقصة هاي. ترى المسألة ما كانوا الامويين هالقد مهتمين بها بقدر ما مهتمين بها العباسيين. العباسيين هواية اهتموا بها لهالمسألة، ان ابو طالب مات وهو كافر، حتى يحصرون موضوع ميراث الخلافة عندهم. على اي حال اعود للموضوع، هذه العصا كان يحملها النبي صلى الله عليه وآله، وقلت لك انتهت الى هؤلاء. ووقف الشريف الرضي يقول: ردوا تراث محمد ردوا، ليس القضيب لكم ولا البرد، هل انجبت فيكم كفاطمة ام وهل كمحمد جد، في ابيات في قصيدة المعروفة. طيب، اذا الانبياء كانوا يحملون العصا، ونبي الله سليمان كان يحملها كتقليد للنبوة وإلا مو لحاجة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني عصاه. أي العصا ما كان يحملها نبي الله سليمان لعجز، لأن العجز سمة من سمات أرذل العمر، وأرذل العمر لا يبتلى به الأنبياء. الله عز وجل يكرم أنبياءه عن ان يعودوا الى ارض العمر. زين، هذا هدف كان من اهداف حمل العصا عندهم، ان الانبياء يحملوها كتقليد او يشيرون بها وقت الخطابة. اما الاضطرار لحمل العصا، الهدف لحمل العصا، طبعا اكو اهداف، لعله من اروع الفصول اللي كتبها الجاحظ هذا كاتب موسوعي للرجل، يعني الجاحظ الحقيقة مع الأسف هذا الجاحظ شوية منحرف، وإلا فد عطاء ضخم هو هذا الجاحظ، فد وزن عجيب، يعني وزن ما تكرر بالأدب العربي هذا الجاحظ أبدا، فد موسوعي بشكل غريب. كتب فصل بالعصا من أروع الفصول، يعني استعمالات العرب للعصا، شنو هي الأهداف التي تستعمل فيها العصا عند العرب. من جملة الأهداف أن واحد إذا راد يسافر يحمل معه العصا، هذه طبعا يحملها المن لما يريد المسافر، أحيانا يحط عليها جراب أو فرد شيء يستظل به عن حرارة الشمس. لا تنسى أن هذا كان يسافر وين؟ يركب على بعير ويقطع الصحراء، هاي الصحراء اللاهبة، هذا أحيانا يريد يستقر له شوية، يركزها بالتراب. اذا ركزها بالتراب وخلى عليها عند فرد بردة او رداء او جراب يحمله اتوقفه الصحراء، كان يحمله. السفر ايضا كسلاح يذود بها عن نفسه، كسلاح يذود به، احيانا قد يطرق يستعملها بما دون السيف، يعني اكو نوع من الاستعمال قبل السيف يحتاج الانسان، ما يحتاج به الى السيف، السيف يحتاج الى اضطر الى. وطبعا من اهداف حمل العصا هو العجز، ان الانسان اذا عجز يحمل العصا، هاي العصا تعينه او تساعده، هاي الصورة اللي رسموها العرب. يقول الافوه الاودي: كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا، انوء 3 بعدهن قيامي، رمتني بنات الدهر من حيث لا ارى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. ولعل الصورة اللي صورها ابن الرومي اروع من هذا كله، يقول: ولي عصا عن طريق الذم امدحها، بها اقدم عن تأخيرها قدمي، كأنها وهي في كفي أهش بها على 80 عاما لامي، كأنني قوس رام وهي لي وتر، أرمي عليها زمان الشيب والهرم. أعود للآية تقول: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، دابة الأرض يعني الأرض هاي اللي أكلت عصاه، لان ظل واقف هالفترة لما مات الى ان الارض اكلت عصاه وسقط. جن تخلصوا من العمل اللي كان عندهم. بس هنا تجي الاسطوريات عند المفسرين يعني الاسرائيليات. المفسرين اللي تأثروا بالاسرائيليات يقولون ان الجن لما خلصتهم هاي الارض من سليمان وخلصتهم من الاستعباد اللي كان سليمان مستعبدهم به قاموا يخدموها للارض. وين يخدموها؟ وين ما تروح هاي الارض يشيلون وياها الماي والطين يبنوا لها بيتها. ان هذا البيت اللي ينبنى على الارض هالانبوب اللي تبني على الحائط حائط جن. والحال القصة هي موجه ابدا. القصة ابدا مو يمال. القصة اننا نرى ابداع الله عز وجل في كل مخلوق خلقه. ومن جملة ابداع الله صغر حجمها تحس عندها غريزة الدفاع عن النفس. غريزة الدفاع عن النفس شلون تدافع عن نفسها؟ تدافع عن نفسها هالطين هذا او هالشيء اللي تنحته تقضم قضم باسنانها بقوارضها تلزمه وتفرز عليها من لعابها وبنفس الوقت تبني. لان هي هاي تتكاثر على طريق المتوالية الهندسية. قال اوضح لك شلون يعني. يعني اكو عندنا تكاثر عددي. التكاثر العددي يصير قليل. يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة هذا توالي عددي يسموه. هذا يصير قليل. اكو لا التوالي الهندسي. التوالي الهندسي هذا ضخم. يعني وحدة اثنين اربعة ثمانية 16 32 64 هذا التوالي الهندسي. هذه تتكاثر على طريق المتوالية الهندسية. يعني بحيث يمكن بيوم واحد تبلغ عشرات الملايين. هي هاي الحيوان هذا. فهذه تفرز كل وحدة شيء قليل وتريد تدافع عن نفسها تبني هالانبوبها. وهنا موضع العجب. يعني هاي لو نسلط عليها مجهر نفحصها ما نلقى عندها شبكة عصبية حتى تفكر تفكير عقلاء تقوم تدافع عن نفسها. من اللي اودعها هذا المعنى؟ اودعه عندها الله عز وجل الخالق المبدع. هذا الواقع الذي يدل على وجوده يدل عليه كل شيء من اثاره. فهذه التفاسير الاسرائيلية تقول ان الجن. وقلت لك مع الاسف كثير من المفسرين حتى بعض مفسرين تأثروا بهالبصمات الاسرائيلية. يقول لك ان الجن هي التي تحمل الماء والطين الى الارض شنو وفاء لها وتكريما لها على خدمتها للجن لان خلصتهم من تحكم سليمان. والحال مو هذا المقصود. طيب هنا الواقع الآية الكريمة عالجت معنى اخر. شنو المعنى الاخر اللي عالجته؟ عالجت الآية عقيدة كانت شائعة في نفس الحضارة العربية وامتدت للجزيرة العربية. شنو هي الحضارة؟ اولا ايش معنى في نفس الحضارة العربية؟ العربية ايش جابها الى فلسطين؟ سليمان توفى في فلسطين. ايش جابها؟ فلسطين ترى عربية يعني مو بغض النظر مو احنا لان اعدائنا اليهود لا. لان سكانها الاولين الكنعانيين. الكنعانيين عرب هم السكان الاصليين. والواقع اللي اختلطوا وياهم كمية قليلة تعايشوا وياهم. والمنطقة كانوا يسكنوها الكنعانيين وخلفيتها تمتد لآلاف السنين. فهي بلد يعني منطقة عربية. ولذلك التقاليد اللي موجودة بالجزيرة العربية هي نفس التقاليد الموجودة مما يدل على وحدة الحضارة. زين هذول ايش كانوا يعتقدون؟ كانوا يعتقدون ان الجن تعلم الغيب وانهم يتزاوجون مع الجن. فلهذا اذا اكو عندهم مسألة يطرحوها للجن. اذا عندهم حماية يطلبوها من الجن. اللي عنده مثلا ابل يجي له الى وادي من الاودية ويريد ينام يحط عصاته يشخها ويستعيذ بعظيم الوادي. عظيم الوادي ياهو كبير الجن اللي يسكنون بالوادي. قال حتى واحد من الاعراب راحت عنده ابل ضاع من عنده بعيرة او بعيرين او لان اكلهن السبع اقبل السبع فاكلهن. فانشأ يقول قد استجرنا بعظيم الوادي فلم يجرنا منه جبر عادي. مما يدل على ان ذولا كانوا يصورون ان الجن تحميهم كانت تلقي لهم ايضا الغيب. يعني احيانا الكاهن يدعي بأن الجن طرحت له الأخبار. بعض كهانهم يعتقد أن الجن جابت له الأخبار في قضية من القضايا، ولذلك كان يخبر فلان هكذا وفلان هكذا والشيء الفلاني راح يصير، سجع الكهان. والغريبة شفت كثير من الفقهاء لما يمرون بهالظاهرة، هاي ظاهرة الكهانة، بعضهم يلحقها بالسحر، يقول الكهانة تابعة للسحر، البعض الآخر يقول لا، ثبت أن الكهان يعطون معلومات وتصدق، وهذه المعلومات اللي يعطوها وتصدق ما تدخل ضمن السحر، فعليه الكهانة مو حرام، لأنه يتصورون أن أكو أشخاص تلقي لهم بها المعنى، يعني أشخاص من الجن تفهمهم هالمعنى، والحال القضية مو هالشكل. القضية أن الله عز وجل قد يخلق أحيانا بعض العباد يطي قابلية الاتصال بالقوى الخفية بالكون، يعني أكو عقليات موجودة على امتداد التاريخ، طفل يعيش لخمس سنين لكن يكون عنده علم إنسان عايش عشرات السنين أو مئات، طفل تكون عنده ذهنية حادة، تكون عنده روح تتصل بالقوى الخفية. الله عز وجل أحيانا يقدم نماذج على وجوده، من جملة النماذج من الأدلة اللي يقدمها على وجوده أن يخلق بعض الناس تكون عندهم قدرة خارقة على التنبه، قدرة خارقة على الالتفات إلى بعض الأمور الغيبية. مع العلم هذا المعنى يرووه منه، يعني تاريخ المسلمين يروي للخليفة عمر، شلون خليفة عمر كان قاعد وين؟ في المسجد، المسجد النبوي. فبأثناء قعدت بالمسجد النبوي صح يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. قالوا له ماذا يا خليفة رسول الله؟ قالوا ساري جاي قاتل وراح يجون لي الأعداء من ورائه، فأنا حبيت أنبهه أقول له خلي الجبل بقفاك حتى لحد يجي من ورائك يقاتلك. زين؟ يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. ويقولون شافه على بعد 3000 ميل. زين؟ وخبره بما بيها شيء قد تكون ها؟ لكن ليش لما نروي قضية لواحد من اهل البيت من هالنوع يصير غلو ها؟ هنا ما يخالف منقبه، في مكان اخر يصير غلو وش معنى؟ يو الكرامة ممكنة، يهمه ممكنة، اذا هالقضية ما تتجزأ، إذا ممكن هنا وهناك تصير، وإذا مو ممكن ليش هنا تصير وهناك ما تصير. على العموم هي الواقع الله عز وجل يسلح بعض النفوس بقدرة على الاتصال بالقوى الخفية بالكون، تستلهم منها، كل ذلك للتدليل على وجود الخالق، وللتدليل على دحض كثير من النظريات. مو آخر، احنا نعرف الإنسان ما يقدر يقرأ الغيب. ليش ما يقدر يقرأ الغيب؟ لأن الإنسان محدود، الغيب ما غاب عن الحواس، والإنسان محدود ما يقدر يرجع للوراء ولا للأمام إلا بإطلاع من الله. أحيانا الله عز وجل يخلق بعض النفوس يطيها قدرة على اكتناه الغيب. أوضح لك شلون؟ يعني هذا الضياء، طبعا الضياء يضيء لغيره، إذا الدنيا ظلمة الضياء يضيء لغيره، لكن ما نجي نقول له للضياء الضوء منين إجاك، نقول له للمكان هذا منين اجى لي الضوء، نقول اجى لي من الضياء، لكن الضياء ما نقدر نقول له منين اجاك الضوء، لان هو في حال ذاته مضيء، والذاتي لا يعلل كما يقول الفلاسفة. زين؟ الواقع اذا الله يخلق بعض النفوس عندها قدرة على اكتناء الغيب. فالمسألة ذولا كانوا يعتقدون ان الجن تلقي اليهم بهذه الاخبار. بعضهم يعتقد ان تزوج من الجن واولد من الجن لهالدرجة وصلت. بعضهم يعتقد ان الجن كل واحد من الجن يلقي لشاعر من الشعراء أفكاره، يقولون فلان شيطانه فلان، شعراء مثلا لبيد إلى شيطان، زهير ابن أبي سلمى إلى شيطان، هاي من عقائد العرب في الجن وفي الشياطين. هاي الآية إجت تدحض هالمعنى، أن الجن لو يعلمون الغيب ما لبثوا تحت العذاب المهين، يعني أرادت أن تدحض ما كان يعتقد به هؤلاء. هاي من جملة عقائدهم اللي كانت سائدة عندهم، عندهم هواي عقائد كانت سائدة عندهم، من جملة العقائد اللي كانت سائدة عندهم أنهم يأتون إلى قبر الميت. زين؟ وهذا قبر الميت يعقرون عليه. ليش يعقرون عليه؟ يعقرون عليه قبل دفنه وبعد دفنه. قبل دفنه يعقرون عليه لانه يتصورون انه كريم، والكريم لازم تنحر الى الجزر. وبعد دفنه لا، ايش يردون من عنده؟ يردون من عنده بعد الدفن ان المرأة، العفو معكوسة، قبل دفنه يعقرون عليه، واذا عقروا عليه يردون ان المرأة التي تعقر على هذا الكريم راح تحمل، تعبر جسمه وتعقر العقيرة، انها اذا ما حملت، اذا كانت مقلات ما تحمل، راح تحمل اذا عبرت على جسمه. وبعد موته شو يسوون؟ يجون يعقرون على القبر. ليش يجون يعقرون على القبر؟ يعقرون على القبر لان قبر الكريم، يقولون هذا كان بحياته ينحر الجزور، وهذا قبر كريم لازم نعقر له، نعقر له الجزور تكريما له. وفعلا فد يوم عدي ابن حاتم الطائي اجوا لي نص الليل وعوا، قالوا لأكو رجل استجار بقبر ابيك وعقر على قبر ابيك وعنده قضية مهمة. وفعلا اقبل طلع لنص الليل، قال له اموالي وجاهي كلها بين يدك، اللي تريده شنو؟ قال له والله عندي قضية يا فلان، ابني اخرجوه مع البعث، يعني طلعوه الى الجيش، وانا ما عندي غيره، واريد تخلص فيها من الوالي. وفعلا راح ويا، قضية طويلة ذكرها المؤرخين، راح ويا وخلصها ابنه. اي كانت عادة عند العرب انها تعقر على قبر الكريم. المؤرخين يقولون لما دفن الحسين اجت جملة من عقائل العرب، عقرنا على قبره، كل واحد جاب ناقة وعقرها على قبره. زين، بعد اجوا ادباء الطف قالوا احنا ما نجيب بعير عقر على قبر الحسين، لا، ايش نعقر على قبر الحسين؟ نعقر على قبر الحسين قلوبنا، نجيب قلوبنا هنا نذبها على هذا القبر نعقرها. ولذلك يجي واحد من الشعراء يأخذ هذا المعنى، يقول هلما معي نعقر هناك قلوبنا، هلما معي نعقر هناك قلوبنا، إذا الحزن أبقاها ولم تتقطعي، هلما نقم بالغاضرية ما تمن لخير كريم بالسيوف موزعي. اول قبر عقر، اول قلب عقر على هذا القبر، عقر عليه قبر قلب اخته زينب وقلب جابر ابن عبد الله الانصاري عندما جاءوا الى زيارته. ثم تتالى عقر القلوب، ظلت لك هالتربة هذه، ما من قلب الا ويقع يهوى على هذا الثرى، لانه الثرى الذي مثل عليه الحسين اعظم سبل التضحية، عندما وقف يشبعه من دمه ومن دموع اخواته الطاهرات. اي دماء تلك الدماء السائلة؟ اختلط هذا الثرى بدماء الهاشميين، واول هاشمي اختلط الثرى بدمه دم علي الاكبر، وذلك عندما سقط على وجه الارض. يقول ومحل ردى يا قاتل الله الردى، منه هلال دجن وغرة فرقدي، افديه من ريحانة ريانة جفت بحر ومن وحار مهندي. اقبل اليه الحسين
مسح الدم والتراب عن وجهه وجلس عنده. قال: بني علي، على الدنيا بعدك العفا. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم سابح مترب الخدين متواصل طبر والراس نصين. حين ظهره على وليده وتحسر: يبويا من سمع يمك وينك ومن شبحت لعند الموت عنك للعشرين ما وصلا.
شيخ جعفر التستري رحمه الله يقول: يحيرني طلعت زينب بذيك اللحظات. يقول: هاي ايش طلعها هاي المرأة التي ما كانت تبارح الخباء؟ شنو اللي خلاها تطلع؟ لكن يقول: انا تنبهت الى شيء. لما سقط علي الاكبر على الارض وجلس الحسين عند رأسه اوشكت روحه ان تخرج، اوشك ان يموت. يقول: ارادت ان تنقذ الحسين، ارادت ان تلحق على الحسين لئلا يموت، ارادت تشغل بقضية العرض والداء يسكنه الذي هو اعلمه. طلعت تنادي: وولدا وعليا. رجع اليها الحسين، وضع يده على رأسها، قال: اوك يعودي لا تشمتي من الاعداء، واقبل الى علي الاكبر مرة اخرى، جلس عنده يمسح الدم والتراب عنه. يا ابني علي يا فتشة العين، يا ابني صواب الضادك وين؟ ما الصبا ودم الوريد
تجاريا فيه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني، من أوصاني بالدعاء؟ المؤسسين، تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.